الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يك تلبس بالكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له.
أحسنت. مسألة الكفر ترك الصلاة على أنواع. النوع الأول: من ترك الصلاة كسلا وتهاونا، فهذا فيه نزاع وخلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال بأنه يكفر بناء على ظاهر الحديث، ولأن الصحابة رضي الله عنهم شددوا على أمر الصلاة حتى قالوا ليس شيء من الأعمال تركه الكفر إلا الصلاة، أو أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه الكفر إلا الصلاة، وهذا نقل لقول جميعهم في الجملة. وبعضهم قال أن من تركها كسلا يكون كفره كفر معصية، وإن استوجب القتل عند بعضهم فإنما استوجبه تعزيرا. وبعضهم استثنى من تارك الصلاة كسلا من داوم على تركها حتى وإن كان كسلا، وحملوا قول كثير من أهل العلم، قالوا من داوم على تركها كسلا دائما فإنه يكفر كفر مخرج من الملة. من داوم على تركها كسلا حتى وإن لم يجحد وجوبها. فهناك من السلف، أو بل عند السلف قول قوي لأن من استمر وداوم على الإعراض عن الصلاة فإنه يكفر كفر مخرج من الملة. أما من تركها كسلا بمعنى أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا هو الذي فيه الخلاف. وأما من تركها عمدا فإن كان عن جحد لوجوبها فهذا كافر بإجماع اتفاق الأئمة قديما وحديثا. من ترك الصلاة عمدا تاركا لوجوبها جاحدا لوجوبها فلا شك أنه يخرج من الملة، لأنه جحد من المعلوم من الدين بالضرورة، وجحد ركن من أركان الإسلام، وحكمه حكم المعرض عن الدين بالكلية. أما من تركها عمدا مع الإقرار بوجوبها فالقول الراجح أنه أيضا يكفر كفر مخرج من الملة، لأنه تعمد بمعنى أنه داوم على تركها عمدا، ويدخل في من تركها كسلا على وجه الدوام، لأن المداومة على الترك لا يسمى كسل في الحقيقة، وإن كان ظاهره الكسل لكنه الداومة على الترك يشبه العمد أو هو نوع من العمد. فعلى هذا يتداخل القول الأول هذا مع القول الثاني في من تركها عمدا غير جاحد لوجوبها، فإنه بمعنى أنه فرط عن عمد لم يكن مجرد تثاقل أو مجرد كسل أو نحو ذلك أو تفريط، إنما تعمد تركها مع تهيئ الفرص له ومع الاستعداد ووجود الأسباب الموجبة لإقامة الصلاة غير ذلك. فهذا والله أعلم قول جمهور السلف وأغلبهم على أنه أيضا يدخل في من يكفر كفر مخرج من الملة. فعلى هذا يكون الراجح من هذه الأقوال أن من ترك الصلاة كسلا باستمرار وهو نوع من العمد، يعني بمعنى أن من داوم على تركها لا يؤديها. فالظاهر ورأي كل جمهور السلف أنه ولتقتضيه النصوص أنه يعتبر كافر كفر مخرج من الملة. أما من تركها كسلا بمعنى أنه أحيانا يصعل وأحيانا يفرح فهذا هو محل الخلاف، ومع ذلك كثير من أئمة الدين يرجحون أنه يكفر، يرجحون أنه يكفر كفر مخرج من الملة، لكن يبقى الكلام محل نزاع وليس إجماع عند السلف ولا حتى قول الأكثر. أما العمد الاستمرار على يعني تركها عمدا والجحد أيضا فلا شك أنه باتفاق يكون مخرج من الملة. نعم. ما يصليها أبدا النادر لا حكم له، كونه يصلي مثلا في الشهر مرة مجاملة حافظ الشهر المداومة على تركها، يعني هو في حال مثلا في حال ترك الصلاة سنة سنتين أو أشهر طويلة يكون ارتد، يكون صلى مرة أخرى هذا محل خلاف، هل مجرد إقامة الصلاة تعتبر يعني تعتبر دخول في الإسلام أو لا بد أن ينطق الشهادتين وإلى آخره، هذه راجعة إلى معنى أو كلام أهل العلم في تجديد الإسلام. وإلا فمن داوم على تركها فلا بد أن يجدد إسلامه من جديد بمعنى أنه مرتد، فهل بعودته إلى الصلاة يعتبر مثلا رجع إلى الإسلام؟ هذه مسألة محل خلاف والله أعلم. ولو حتى كرر يبقى أنه بين الردة والإسلام، بين الردة والإسلام نسأل الله العافية. فالمهم أن المداومة هي الاستمرار وقت طويل، داوم على ترك الصلاة الاستمرار وقت طويل. أما من يصلي مثلا غالبا ويترك أحيانا كسلا فهذا محل خلاف والخلاف فيه قوي، وكثير من المحققين في الحقيقة من أهل العلم بناء على ظواهر النصوص وكثرتها في الصلاة بالذات، كثير من المحققين قديما وحديثا من الصحابة والتابعين وأئمة السلف إلى يومنا هذا من أئمة الدين، نجد أن كثيرا منهم يرجحون أن من تركها ولو تهاونا وكسلا يعتبر مرتد خارج من الملة إذا كانت هذه ظاهرة عنده، بمعنى أنه يترك أحيانا ويصلي أحيانا، فهذا متلاعب عنده. هذا باتفاق، هذا رأي جمهور السلف، إذا استمر على ترك الصلاة فهو مرتد. التهاون من القول الراجح أنه مرتد، لأن هذا معنى التأكيد على ترك على النهي عن ترك الصلاة. الظاهر والراجح أنه يكون يرتد بذلك إذا تركها مستمرا تهاونا وكسلا. نعم. هذا كبيرة من الكبائر، ترك الصلاة في المسجد دائما كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. يصلي منفرد في بيته ويترك الصلاة في الجماعة، هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لا يعد خارج من الملة وليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. لا ما الصلاة في الجماعة بأهله ليست هي الجماعة المقصودة، لا مقصودة الجماعة في المسجد. نعم. لا 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 هو دائما المؤلف أحيانا يختار أحيانا لا يختار، أحيانا يرجح كما سيأتي وخمس الأخوة يعني أو يظهر قول، أما هنا فهو ساق الأقوال وتركها لأن المسألة مسألة خلافية، لكنه أشار إلى أن الجحد إن ترك الصلاة جاحدا فهو باتفاق يعتبر خارج من الملة، هذا محل إجماع. لكن محل الخلاف في أمرين كما قلت، من تركها عمدا ولو لم يجهد استمر على تركها فالراجح أنه يخرج من الملة، من تركها كسلا صلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا محل نزاع، والأقوال فيه قوية، على القولان فيها قوية، ما حقيقة الترجيح فيها صعب، لكن الذي ظهر لي من خلال الاستقراء إن أئمة المحققين من السلف قديما وحديثا يرجحون كفر من تركها وإن كان تهاونا وكسلا. كفر مخرج إن شاء الله العافية. نعم.
ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق
ولا نعم ولا يعدون نعم
ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا
نعم لأن
هذا القول وينفيه
نعم من ينكر هذا القول وينفيه هذا هذه المسألة راجعة إلى القول في أقدار مقادير العباد مقادير العباد بما فيها أكساب العباد وأكساب العباد جزء من مقاديرهم والمقصود بأكساب العباد أفعالهم أفعالهم التي يفعلونها تسمى أكساب لأنهم يفعلونها بما أعطاهم الله عز وجل من القدرة والإرادة وهذه المسألة في الحقيقة من دقائق مسائل القدر التي خاض فيها المتكلمون خوضا نوهوا فيه على كثير من الناس ولبسوا فيه وخرجوا عن قول السلف وأدخلوا فيها مسألة الكسب أفعال العباد وقول أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد أي أفعال المكلفين المختارين الاختيارية هي مخلوقة لله عز وجل الله عز وجل جميع عالم أفعال العباد وكتبها وشاءها وقدرها سبحانه في سابق علمه ثم أنه هو الخالق له لكنه أقدرهم عليه فعلى هذا يكون محك الخلاف هو أفعال العباد الاختيارية من التي تحدث من قبل المكلفين الأسوياء وعلى هذا تخرج أفعال العباد غير الاختيارية القسرية لأنها بالإجماع لا تكون إلا تحت إرادة الله الكونية الأفعال العباد غير الاختيارية ولا تسمى أفعال لهم لكنها هي تحدث فيه فحركة القلب وحركة الدم وجميع الحركات التي تسمى عند الناس اللا إرادية في الإنسان هذه داخلة في تقدير الله الكوني ليست هي محل الخلاف محل الخلاف أفعال العباد الاختيارية والعباد المكلفون أيضا الذين عندهم تمييز وعقل وإلا فأفعال الأطفال مثلا وأفعال المجانين وأفعال المخرفين وأفعال غير المكلفين غير المميزين لا تدخل في الخلاف إذا حصر الخلاف هنا في أفعال العباد المكلفين الذين عندهم قدرة وفيما يدخل تحت نطاق قدرتهم هذا هو محل الخلاف وهذا يسمى أكساب العباد أو كسب العباد فأهل السنة والجماعة قالوا بالحق الذي تقتضيه النصوص وردوا المتشابه النصوص في هذه الأمور إلى المحكم فأيقنوا بموجب قطعيات النصوص أن الله عز وجل هو المقدر لأفعال العباد الاختيارية وأنه خالقها وأنه سبحانه علمها وكتبها وشاءها ثم خلقها وأن ذلك لا يتنافى مع أقدارهم عليه فإن الله عز وجل أقدرهم على فعل هذه الأمور لكنه نظرا لأنه عز وجل هو علام الغيوب وهو عليم بذات الصدور علم ما هم فاعلون علم ما العباد فاعلون وقدر مقاديرهم على ضوء هذا العلم على علمه السابق الخلاف في هذا طبعا كثير لكن أهم من خالف المتكلمة الأشاعر والماتريدية خاصة الأشاعر فإنهم قالوا أن أفعال العباد قدر الله عز وجل بناء على عزمهم على الفعل فإن الله لم يوجد عندهم القدرة على كسب الأفعال إلا حين الفعل لم يكن ولم يوجد الله ولم يخلق لهم القدرة لا قبل ولا بعد الفعل لم يكن عندهم استعداد ولا مقدرة على الفعل لا قبل ولا فلذلك صار عندهم نوع من الجبر والشيخ هنا لم يكن يقصد هذا الرد على هذا الصنف لكن أنا أشرت إليه لأنهم هم الذين يستعملون كلمة الكسب والأكساب أي الأشاعر فإنهم يرون أن أفعال العباد ليست من مقدورهم مع أن نعلم أن الله عز وجل جعل أفعال العباد من خلقه لكنه جعلها من مقدور العباد فقالوا انها ليست من مقدورهم، بمعنى انهم لم توجد عندهم القدره على الافعال، لا قبل الافعال ولا بعدها، انما القدره يصنعها الله عز وجل ويخلقها اثناء عزم الانسان على الفعل، ويسمون هذا الكسب. لكن الذين اشار اليهم شيخنا هم القدريه الخالصه، القدريه الخالصه والتي تمثلت في المعتزله الذين زعموا أن أفعال العباد ليست من خلق الله عز وجل ولا من تقديره، إنما قالوا أن الله عز وجل أوجد عندهم العموم القدرة، لكن مفردات الأفعال ليست من خلق الله، مفردات الأفعال ليست من خلق الله. فهم يزعمون أن الله عز وجل جعل القدرة الكاملة هي الخالقة للفعل، يعني أعطى الإنسان قدرة كاملة فيه، وهذه القدرة هي المتسببة في الفعل. وكثير منهم لم يصرحوا بأن الإنسان خالق أفعاله، لكن هذا من لوازم قولهم، لأنهم قالوا مقادير العباد، أفعال العباد الاختيارية ليست من تقدير الله، ليست من مقادير الله، لم يقدرها الله عز وجل، حتى أن بعضهم نفى العلم، قال بأن الله لم يعلمها حتى حدثت. لكن لما صدموا بقوة إنكار السلف قالوا لا علمها، فبقوا في الكتابة، بعضهم من أنكر الكتابة وبعضهم من تأولها وبعضهم من أثبتها، أيضا ربما بعضهم أيضا أثبت المشيء العام، لكنه نفى الخلق وقالوا بأن الإنسان مقدر أفعاله، بأن الإنسان موجد أفعاله. فعلى هذا لأن الإنسان أوجد أفعاله، فعلى هذا أي المعتزلة يرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، ويزعمون أن ذلك لا يليق في حق الله عز وجل، لأنهم عندهم شبهة، وهو أنهم يقولون بأنه لا يليق بأن الله عز وجل يخلق أفعال العباد ثم يحاسبهم عليه، خاصة أفعال الشر. فإذا في زعمهم لابد أن يكون العباد هم الموجدون لأفعالهم، هم المقدرون، وهذا القول هو الذي انتهت إليه المعتزلة. ولذلك ألزموا بأن يقولوا بأن الخالق مع الله عز وجل، يقال لهم إذا لم تكن أفعال العباد من تقدير الله عز وجل فلابد أن تكون من تقدير مقدر مع الله حتما، وأنه يحدث في ملك الله ما لا يشاءه ولا يريده. فلذلك ألزموا بأن يقولوا بأن الإنسان خالق أفعاله، ومنهم من التزم ذلك وصرح به، منهم من صرح بأن الإنسان خالق أفعاله، لكن جمهور المعتزلة يتورعون عن أن يقولوا بأن الإنسان خالق أفعاله، لكنهم يلتزمون هذا التزام. نعم.
ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة.
أحسنت. في هذا المقطع بعض المسائل تحتاج إلى وقفة. الأولى في مسألة الهداية والإضلال، وهذه مسألة في الحقيقة يعني كثيرا ما يخوض فيها الناس، وهي من الأمور التي انبثقت أو خرجت منها شبهات القدرية، شبهات القدرية الأولى والقدرية الثانية، وهي مسألة الهداية والإضلال. المعلوم من نصوص الشرع القاطعة وما أجمع عليه السلف ومقتضى العقل السليم والفطرة، أولا بأن الله عز وجل له الأمر وله الحكم وله الأمر، وأنه لا راد لقضائه سبحانه ولا معقب لحكمه، وأنه يفعل في خلقه ما يشاء، فلو جعل جميع خلقه من الهدى لكان له ذلك، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولو جعلهم كلهم إلى غير هذا المصير لكان الله عز وجل له ذلك، لأن الله له الملك وله الأمر ويفعل في ملكه ما يشاء. هذا شيء، هذه قاعدة مجملة إذا استشعرها الإنسان استراح من أن يخوض في دقائق الأمر. هذا أمر. الأمر الآخر أن مسألة الهداية والإضلال مبنية على علم الله السابق. علم الله السابق في ماذا سيفعل الهداية؟ الله عز وجل حينما قدر على طائفة من عباده الشقاوة، لأنه عالم بأنهم سيعملون أو سيسلكون طريق الشقاوة اختيارا لا قصرا، اختيارا لا قصرا، لأن الله عز وجل أعطاهم الاستعداد كما قلت سابقا في قاعدة الحاكمة على هذا وأذكرها بعد قليل. الله عز وجل أعطاهم الاستعداد وأوجد عندهم القدرة وبين لهم الطريق، فليس لأحد الحجة. فمن هنا كتابة السعادة والهداية والضلال والسعادة والشقامة بنية على علم الله السابق عن العباد عما هم فاعلون. ثم بعد ذلك حينما جعل فريقا للنعيم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، فهذا فضل منه سبحانه. وحينما جعل فريقا للجحيم فهذا مقتضى عدله. وبعض الناس قد لا يفرق بين العبارتين أو لا يفهم ما معناه. قلنا بأن الذين أنعم الله عليهم بفضله سبحانه ورحمته، لأن أعمال العباد مهما بلغت من الكمال لا تكافي شيئا من نعم الله عز وجل. فالإنسان لو أن إنسانا عمر من أكثر المعمرين عمرا، قضى جميع عمره في أكمل عبادة يريدها الله عز وجل، هل يبلغ بذلك مجازات أو مكافأة نعمة الله عليه؟ أليس عمله للصالحات بتوفيق الله؟ إذن ما في شيء يكافئ نعمة الله عز وجل. أي عمل يعمله إنسان لا يكافئ نعمة الله. فنعمة الله عز وجل العبد أولا بوجوده، لولا الله ما وجد، ثم بتوفيقه له وتيسير الأمر له وتهيئة الوسائل العقلية والجوارح والاستعدادات والنبوات والكتب والتوفيق والفطرة والعقل السليم، تهيئة هذه الأمور للعبد فيطيع الله بها، هذه نعمة من الله. لو لم يهيئها الله للعبد هل يمكن أن يعبد الله أو يوفق؟ ثم نعمة التوفيق هي بحد ذاتها نعمة لا يكافئها من الله عز وجل، لا يكافئها من العبد عمل أبدا. فعلى هذا يكون هداية من هداه الله عز وجل، والإنعام على ما أنعمه الله أن أنعم الله عليه، والحكم بالسعادة والجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها على طائفة من عباده، هذا من فضل الله عز وجل ليس بعمل العبد. ثم كذلك النقطة الأخرى وهي كونه عز وجل كتب الشقاوة على طائفة من عباده، هذا عدل منه بمعنى أنه كتبها عليهم بعملهم، لم تكن الشقاوة إلا مبنية على علم الله عن هؤلاء العباد بأنهم سيعصون ويكفرون، ومن هنا كتب الله عليهم الشقاوة. هذا جانب. أما القاعدة التي أذكركم بها وهي مهمة جدا لأننا دائما نحتاجها، فهي راجعة إلى معنى التوفيق ومعنى والهداية ومعنى عدم التوفيق والإضلال والشقاوة ومترتباتها. نحن نعلم يقينا بمقتضى النصوص والفطرة السليمة والعقل الذي يعقل به الإنسان أن الله عز وجل لما خلق البشر ما تركهم سدى ولا تركهم هملا، فأوجد عندهم الاستعداد الذاتي لمعرفة الخير وعمله ومعرفة الشر وتركه. ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب، بين للعباد طريق الخير ويسره لهم وأقدرهم عليه ورغبهم فيه وأمرهم به، ثم رتب عليه الثواب. أليست هذه حوافز واضحة؟ ثم بعد ذلك أيضا خلق الشر وأوجده وابتلى به العباد، أقدرهم عليه وبين لهم طريقه وحذرهم منه، حذرهم من سلوكه وأقدرهم على ذلك ابتلاء وفتنة، ورتب عليه العقوبة. التمييز بين الأمرين واضح جدا عند كل عاقل، ولذلك من لم تبلغه الرسالة فلا يقع في مثل هذا الانتهاء. وكذلك من اختل عنده يعني شرط من شروط الإدراك فإنه أيضا لا يكلف، وإذا عجز عن شيء أو فقد قدرة من القدرات التي تتعلق بالفرائض فإن الله عز وجل يعفو عنه ما لا يقدر عنه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. هذا الأمر إذا رتبه الإنسان في ذهنه عرف قطعا أن الحجة قائمة على العبادة. ومن هنا جاء معنى قوله وجعل وفريقا للجحيم عدلا بمقتضى أن الله عز وجل إنما حسبهم على أعماله، حسبهم على أعماله. نعم.
ابن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، هذا الحديث عليه مدار أفعال العباد، والكتاب الخاص أيضا لكل عبد، وهذا ما أنكره المعتزلة والقدرية، أنكروا الصحيفة أو ما يكتب في الصحيفة التي وردت في حديث الصادق المصدوق، لأن هذا يرد عليهم ردا قويا مفحما، فلذلك رد الحديث. والعجيب سبحان الله بأن، وهذا لعله من الأمور التي جعلها الله عز وجل من أسباب حفظ دينه وحفظ هذه السنة، أن ابن مسعود رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف قبل أن تخرج القدرية في سياق حديث القدرية، قال وهو الصادق المصدوق. هذا إلهام من الله عز وجل لتأكيد معنى الحديث، يعني تجد أنه كثير من الحديث الذي رواه ابن مسعود وغيره ما قالوا الصادق المصدوق، لكن جاءت العبارة في حديث المقادير هذه لأنها انكرت القدرية، فكانها نوع من تتويج الحديث بالتأكيد على معناه ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. قال الصادق المصدوق أي النبي صلى الله عليه وسلم صادق حتما ومصدوق، فإن الله صدقه وصدقه وصدقه الناس، فهو مصدوق من كل وجه. فهذا الحديث نظرا لأنه يقرر المصير السابق للإنسان ويقرر مقادير العباد التي تتعلق بمصائرهم الرئيسية، وهذا ما تنكره القدرية. القدرية يرون مقادير العباد راجعة إلى أعمالهم هم، فالرزق يكون راجع إلى كسب الإنسان، إن كسب رزق وما كسب مرض. طبعا احنا نعلم أن الأسباب أن الأسباب بذل الأسباب وتوفيرها قد يكون من مما جاء الله عز وجل وسيلة للرزق، لكن مع ذلك فالرزق مكتوب بفعل الأسباب وبغير فعل الأسباب، يعني مكتوب عند الله عز وجل على جميع الوجوه. وكذلك العمل أي عمل الإنسان الاختياري. أما عمل الإنسان غير الاختياري فهو من الأمور الكونية. وكذلك الأجل، الأجل مكتوب قبل أن يعني يبدأ يعني يأتيه قبل أن يخلق الإنسان أو قبل أن يوجد في هذه الحياة أو يخرج إلى الحياة. ولذلك المعتزلة ناقشوا أو شككوا في هذه القضية وقالوا بأن مثلا على سبيل المثال قال المقتول قتل قبل أجله أو ميت بغير أجله، وهذا اعتراض على تقدير الله وعلى حكم الله وقضائه وشك في علم الله عز وجل. وكذلك الشقاء والسعادة، هذه الأمور هي مجمل أساسيات مصير الإنسان، مقادير الإنسان، مقادير الإنسان الرئيسية تجتمع في هذه الأمور، ما عداها يحق بها. هذا بالنسبة للأمور المتعلقة بالأطفال. ثم بين في الحديث مسألة الخواتيم، وهذه داخلة في قاعدة السلف بأن الأعمال بالخواتيم، يعني أن الحكم النهائي للإنسان في مصيره راجعا إلى ما يموت اللحظة التي يموت عليها. فلذلك ينبغي للناس ألا يجزموا بمصير أحد جزما على سبيل اليقين إلا من ورد النص فيه. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة قاطعة على أن مصائر العباد ليست فيما يظهر للناس، إنما بما يموتون عليه. لكن لا ينبغي أن يكون هذا يعني مؤثر في القاعدة المجملة، وهو أن الأصل في الإنسان المسلم إذا شهد له الناس بخير فهذه إن شاء الله شهادة نرجو له بها أن يكون مقبول عند الله عز وجل. الشهادة شيء لكنها شهادة عامة ليست على سبيل الجزم. و يعني انقلاب الخاتمة لا شك أنه من الأمور النادرة، من أمور نادرة، لكن مع ذلك هي فيها موعظة وفيها عبرة للمسلم بأن لا يغتر بعمله ولا يزكي أحدا من الخلق، إنما يستثني إذا تكلم بأحد من الصالحين يقول كذا نحسبه والله حسيب، ونرجو له الخير ونرجو له حسن خاتمة، وندعو لنا لأنفسنا وللمسلمين بحسن خاتمة، لكن لا نجد. وكذلك العكس ينبغي للناس إذا رأوا إنسان ظاهره الفجور والفساد لا يجزموا بخاتمته، فيشفقوا عليه ولا يشمتوا به، فإن الشماتة قد تؤدي إلى مثل هذه النتيجة العكسية. الإنسان أحيانا قد يوفق الله عز وجل بسبب شماتة الشامتين ويبتليهم هم. هذا من ظاهر انقلاب الخاتمة، أنه أحيانا، وهذا حكم جاء في قصة الإسرائيلي، أحيانا الإنسان يطلب له بحسن الإنسان الفاجر الظالم يطلب له بحسن الخاتمة بسبب شماتة الآخرين. فلذلك ينبغي المسلم أن يبتعد عن الشماتة لئلا يبتلى هو، وأن يشفق على المسلمين. لكن مسألة التعامل لا بد فيها من الولاء والبراء في الظاهر. إذن الحكم على الظاهر باقي، يعني قصدي التعامل مع الناس على ظواهرهم باقي، لكن الجزم بمصائرهم بمصائر الأفراد هذا أمر يعلق، لأنه الخواتيم العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم، والإنسان لا يدرى ما يختم له. وهذا كما يشمل المسلمين يشمل كذلك الكفار. الكافر نقول بأنه كافر، وإذا مات على كفر نقول أنه من أهل النار، لكن ليس على سبيل الجزم، لا على سبيل الجزم، إنما على سبيل تغليب الظن، لأن لا ندري على أي حال كانت خاتمته. والأمر الأخير والمهم جدا وهو أن مثل هذا الحديث يحفز المسلم على ألا ينسى كثرة الاعتصام بالله عز وجل والدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وسؤال الله حسن خاتمة. ينبغي المسلم دائما يستمسك مثل هذه الأدعية ولا يغتر بعمله، فإن الإنسان ضعيف ومعرض للفتنة. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار.
وإن طبعا من الأشياء اللي أشار إليها شراح الحديث نعيمة، وهذا مما يفيدنا في معنى الحديث خاصة فيما يتعلق بسوء الخاتمة فيمن يظهر صلاحه. كثير من أهل العلم قالوا أن من يظهر صلاحه للناس ثم يختم له بخاتمة السوء الغالب أنه لا يخلو من خبث الطول أو الابتلاء بعمل تسهل فيه وهو عند الله عظيم، كقطيعة الرحم أو أقاقوق الوالدين أو الشماتة بالناس أو الرياء أو السمعة أو الخيانة أو الغدر الخفي أو سوء الطوية أو الحقد. هذه أمور أحيانا تكون في القلب ولا يشعر بها الناس، وقد تكون سبب، نسأل الله العافية، قد تكون سبب في سوء القلب. لذلك ينبغي المسلم أن يتعهد قلبه دائما، فلا يكون في قلبه ضد ولا حسد ولا طوية فيما يتعلق بالأعمال المهمة، ما يكون عنده طوية أخرى أو شيء مما قد يفسد العمل ويحبطه وهو لا يدري. فلتعهد، يجب أن نتعهد أنفسنا ولتعهد كل واحد نفسه ويفتش عنها، ولا يطمئن إلى مجرد عموم الأعمال، فقد يكون عنده عمل يستصغره من الأعمال التي لا يرضاها الله عز وجل، أو إخلال بواجب من الواجبات التي لا يعذر بإخلال بها، قد يستسهل هذا الأمر فيكون سبب في سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة. نعم.
من بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا معيد ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا، على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، الآية. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. ومعناه: والله أعلم. والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه.
لعل مما يوضح هذا الأمر الله عز وجل أن نقول أن الله عز وجل خالق كل شيء، وهو مقدر كل شيء، وكل شيء بقدره الخير والشر، وكل شيء من خلقه الخير والشر، لكن لا ينسب إليه مفردات خلق الشر لأن أصل خلق الخير والشر حكمة من الله عز وجل، فما دام خلق الخير لحكمة وخلق الشر لحكمة، فما دام خلق الشر لحكمة فلا يضاف الشر إليه مباشرة، إنما إلى حكمته. فمن هنا يتبين معنى كلام الشيخ هنا، خلق الله عز وجل خلق الشر لحكمة. الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة بمعنى الفتنة التي يبتلي بها العباد، يتبين من ينجح ومن لا ينجح في مثل هذا الابتلاء. فما دام خلق الشر ابتلاء، فالابتلاء جاء لحكمة من الله عز وجل للعباد. فعلى هذا يكون أصل الخلق لحكمة، جميع الخلق الخير والشر. فمن هنا يلتغي معنى كون أو يلتغي إضافة مفردات الشر إلى الله عز وجل، لأن ذلك راجع أي خلق الشر إلى حكمته سبحانه. نعم.
ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسقط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم.
أحسن بارك الله. هذا مقطع نقف عليه. هذا سؤال عن الطيرة، يقول ثبت في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، وجاء في حديث سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء في المرأة والفرس والمسكن، أو البخاري ومسلم، هل التشاؤم من الطيرة؟ كيف الجمع بين هذين الحديثين وهو القاس على الفرس اليوم والوسائل الحديثة والنقل؟ هذا سؤال جيد ومهم وفيه من التفصيل، لكن أجمل الجواب بما يلي. أولا الطيرة شرك، الطيرة المقصود بها التشاؤم من شيء لم يرد الشرع بأنه مشؤوم، لم يرد في الشرع بأنه مشؤوم. والتشاؤم الذي والمقصود بالطيرة هنا التشاؤم الذي يؤدي إلى ترك الشيء أو إلى الإحجام عن العمل أو الترك، لا مجرد الاشمئزاز. يعني مثلا من الطبيعي أن نشمئز من ذكر الشيطان ومن عمل الشيطان، أعاذنا الله من الشيطان ومن أعماله، ومن الطبيعي أن نشمئز من الكفر وذكر الكفر ومن الكافرين والكفار، من الطبيعي. فالاشمئزاز والكراهية للشر وأهله هذا من الإيمان ليس من التشاؤم، إنما التشاؤم هو ما يؤدي إلى إحجام الإنسان عن فعل الأسباب أو عن الإقدام على الأشياء، سواء كان إحجام قلبي أو إحجام عملي. فإذا أدى هذا أي شيء من الأعمال أو الأشياء عن أن يترك الإنسان بدون سبب شرعي لمجرد أن سمع كلمة أو رأى شيئا لا يعجبه أو مثلا خاطر له خاطر فيعرض عن العمل، هذا يعتبر من باب التشاؤم وهو نوع من الطيرة. إذن فالطيرة هي عن التطير الذي يؤدي إلى ترك الشيء أو فعله من غير أمر شرعي. وشكله شرك هذا يدخل فيه جميع أنواع الشرك، يدخل فيه الشرك الأكبر إذا كان التطير يعني أدى إلى اعتقاد أن هذا الذي سبب ترك الفعل يضر من دون الله عز وجل، كما يتشاءم المشركون بما يتعلق بما يدور حول أصنامه، تشاؤما يؤدي إلى أن يعتقدوا أن هذا المتشاءم منه يفعل من دون تقدير الله، فهذا شرك أكبر. لكن غالب صور التطير من الشرك الأصغر، وهو مجرد كراهية الشيء أدت إلى عدم الإحجام، خوف من أن يكون نتيجة الفعل غير حميدة أو نتيجة الإقدام غير حميدة، هذا في الحقيقة نقص الإيمان وشرك دون شرك، يعتبر من كبائر الذنوب، وهو أغلب ما يقع عند الناس غير المشركين، عند عموم المسلمين عن ضعف إيمان، عن قلة ثقة، عن نوع من أيضا الجهل، فهذا شرك دون شرك، وهو الظاهر في عموم أكثر الطيرة التي تحدث عند الناس ما عدا الذين يشركون أصلا. أما التشاؤم في هذه الأمور الثلاث فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليها غيرها إلا ما كان في حكمها، فربما تكون السيارة في حكم الفرس، الله أعلم، هذه مسألة خلافية في الحقيقة، لكن يظهر لي والله أعلم أن المركوب في حكم الفرس، المركوب حمار الجمل الفرس السيارة إنها في حكم الفرس فيما يظهر الله أعلم. وأيضا التطير لا يعني بدون سبب هنا أو التشاؤم، يعني الخبر في أن الشؤم يكون في ثلاث لا يفتح باب التشاؤم، إنما يعني أن الإنسان إذا وجد أذى من أحد هذه الثلاث فليتخلص، لا يعني أنه يسبق التشاؤم، يعني لا يجوز لأحد أن يعتقد ابتداء أن المرأة مشؤومة، ما يجوز، هذا حرام، أو يعتقد ابتداء أن الفرس مشؤوم، أو يعتقد ابتداء أن المسك مشؤوم، لكن هذه الأمور في الغالب أنها تدور عليها حياة الإنسان أو منافع الإنسان الضرورية، منافع الإنسان الضرورية أكثر ما تدور حولها الأمور الأرسلة. فمن هنا إذا وجد المسلم أذى كثيرا من هذه الأمور فلا مانع أنه يتخلص منه، فهذا يعتبر نوع من الشؤم، لكنه والله أعلم شؤم لغوي، لا الشؤم المقصود هناك في التشاؤم الذي ليس له مبرر أو ليس له مقدمات. هذه الأمور الثلاثة، المرأة والسكن، في الغالب أنه يحدث للتشاؤم في بعض حالات أو بعض أفراد هذه الأمور، قد يحدث يعني أمور تنكد على الإنسان، فيعد هذا من المعنى العام للتشاؤم لا المعنى الخاص المقصود بالتطير. فيما يظهر لي أن هذا لون، أي الشؤم في هذه الأمور والتطير لون آخر. وأعود وأقول أن هذه الأمور الثلاثة إذا واجه الإنسان منها أشياء كثيرة تبرر التخلص منها فقد يسمى هذا شؤم لكن ليس تطير. ومع ذلك ليس هذه قاعدة، لأن كثير من الناس قد يكون ما يواجهه من عسر ومشاكل من هذه الأمور الثلاثة أحيانا بسبب تفريطه، بسبب ذنوبه، أحيانا بسبب تفريطه في الأوراد والأسباب الشرعية. السؤال الثاني يقول كيف نجمع بين قوله كلتا يديه يمين وقوله يضع السماوات يمينه والأرض بشماله؟ هذا أجاب عليها أهل العلم بأن المقصود بالشمال هي اليد الأخرى، وليس المقصود بالشمال يعني على المعنى المعهود في المخلوقات، تعبيرا عن اليد الأخرى، فهو تجاوز في التعبير. هل هناك قدر معلق؟ إن قدر معلق إن الإنسان إن عمل الإنسان بالسبب؟ يقول هل هناك قدر معلق إن عمل الإنسان بالسبب كان وإن لم يعمل لم يكن؟ لا، معلق استئنافا لا، أما معلق قدرا نعم، قد يكون معلق قدرا، يعني بمعنى أن الله عز وجل جعل الأمر على جعل تقديره السابق على ما سيفعله الإنسان، لكن التعليق لا يعني أن الله عز وجل مخير أو أن الله عز وجل بدا له شيء يبدو له شيء أو أنه لا يعلم ما سيفعل العباد. فالتعليق هنا لا يعني إلا فيما يظهر للعباد، أما فيما كتبه الله عز وجل فليس هناك أمور تعلق، بمعنى أن الله عز وجل جعل التخيير فيما يبدو للعباد، كحديث يعني زيادة العمر في من يصل الرحمة، وكحديث إن الدعاء والقضاء يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان، فيغلب الدعاء القضاء، هذا فيما يتعلق بما يظهر للعباد. أما في تقدير الله، في تقدير الله السابق، فلا شك أن الله عز وجل قدر ما يكون عليه الأصل، ما يكون عليه العمل قدره سابقا. إنما لحكمته عز وجل قد يظهر للعباد بعض الأمور التي تعلق بأشياء معلقة فيما يتعلق بدائرة المعلوم، أما دائرة الغيب فلا شك أن الله عز وجل قدر جميع المقادير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.